أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في تبيان وحقيقة الحكم الوضعي، وقلنا إن الحكم الوضعي هو ما يقابل الحكم التكليفي. الحكم الوضعي هو حكم يقابل الحكم التكليفي. بعد ذلك بينا مجموعة من المطالب المتعلقة بمبحث الحكم الوضعي. الأمر الأول، قلنا إن إطلاق الحكم الوضعي هنا ليس بمعنى أن الشارع المقدس أطلق وسمى ذلك الحكم بالحكم الوضعي، الأمر ليس كذلك، وإنما هذا الإطلاق جاء على ألسنة العلماء، أي في تعبيرات العلماء، ونحن نريد أن نستفيد هل أن ما جاء في تعبيرات وألسنة العلماء وسمي بالحكم الوضعي هل هو منتزع من الأحكام مجعول للشارع المقدس أو ليس بمجعول؟ يعني أي أن البحث في الحكم الوضعي لبيان جعل الحكم الوضعي بشكل مباشر أو غير مباشر من لجنة الشارع. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني الذي أيضا أوضحنا أن الأحكام الوضعية هذه وقع كلام فيها أو بحثت من حيث أن هل أن لتعدادها حصر، فهل تنحصر بثلاثة أو خمسة أو سبعة، أو أنه لا حصر لها؟ فقيل طبعا أنها محصورة بالسببية والشرطية والمانعية، وقال بعضهم أنه لها زيادة كالعلية والعلانية، فهناك رأي بإضافة الصحة والفساد والرخصة والعزيمة كما مر علينا. ولكن الماتن كما تقدم ارتأى أن الحكم الوضعي لا ينبغي حصره، بل هو كل حكم أو كل ما ليس بحكم تكليفي مما يترتب عليه الحكم التكليفي أو يسهل الصياغة القانونية للحكم فهو حكم وضعي. ولذا قال المناسب تعميم البحث لكل ما ليس بحكم تكليفي، بل حتى اطلاق الحكم الوضعي على ما ليس بحكم تكليفي امر حسن او لا بأس به. ولذا قال بل لا بأس بتعميم المصطلح، اي اطلاق الحكم الوضعي، تبعا لعموم الغرض. ان نحن لماذا نبحث هنا؟ نبحث هل لنصل أن الشارع جعل هذا الحكم أم لا؟ فإذا كان الحكم الوضعي مجعول للشارع بشكل مباشر أو غير مباشر ترتب عليه الأثر المبحوث هذا الحكم من أجله. وهذا قلنا هو المطلب الثاني الذي بحثنا. المطلب الثالث الذي أورده في هذه المقدمة قال أن البحث في الحكم الوضعي ليس في تحديد وبيان وإيضاح معنى مثلا الشرطين، ما هو المراد بالشرطين أو المانعية أو السببية أو الإعلامية. هذه الأمور نحن لا نبحثها. لماذا لا نبحث هذه الأمور؟ يقول أولا لعدم تيسر ذلك، لأن هذه أول أمور كثيرة نحن لا نبحثها واحدا واحدا. والأمر الثاني، هذه الأمور مفاهيمها بسيطة، والأمور التي مفاهيمها بسيطة يصعب على الإنسان أن يوضح هذه الأمور، لأن إيضاح الأمور البسيطة لا البسيطة باعتبارنا ما تتكون من جزء وفصل، مو البسيطة بمعنى أي هذا راح يجي لنا مشكلة، أيوة يعني غير مركبة. والأمر الثالث قال هذا اللي راح يجي لنا مشكلة، كلامك الآن هذا يجي مشكلة، هذا راح يجي. هذه أمور ارتكازية يعني في غاية من الوضوح، أمور مرتكزة أيوة لدى العرف والناس. بعد ذلك قال مع أن إيضاح وتبيان حقائق هذه ما يسمى بالأحكام الوضعية كالشرطية والمانعية لا يترتب عليه أثر في الأعم الأغلال. فالكلام إذن إنما هو في هل أن الشارع المقدس جعل أو لم يجعل هذه الأحكام، فإن كان جعل ترتب عليها أثر شرعي بالجعل المباشر أو غير المباشر، وإن لم تجعل لم يترتب عليها ذلك الأثر. كان هذا هو خلاصة الأمر الثالث. الأمر الرابع والذي كان كلامنا يدور فيه أن الموجود على أقسام، تارة يكون الموجود له وجود حقيقي وهو أو المصطلح الذي معبر عنه المصطلح إذا صح التعبير، تارة يكون له ما بإذاء. فإذا كان المصطلح له ما بإذاء فهذا من سنخ الأمور الحقيقية، والأمور الحقيقية أسبابها أيضا أسباب تكوينية، فوجودها وعدمها يرجع إلى تحقق أسبابها وعدم تحقق أسبابها. هذه هي الأمور الحقيقية. أما الأمور الاعتبارية لا، الأمور الاعتبارية ترجع إلى اعتبار من بيده الاعتبار، أي أن المعتبر المقنن الشارع يصطلح على إيجاد أمور ليرتب على هذه الأمور التي يقننها ليرتب عليها أغراضه من التشريعات والأحكام. ولذلك نجد أن هذه المصطلحات الموجودة لدى الشارع أو في الفقه الوضعي لدى علماء القانون مثل مصطلح الملكية، الرقية، الزوجية وما إلى ذلك من المصطلحات، إنما هي أمور اعتبارية مجعولة من لدن المعتبر، مجعولة من لدن المعتبر. هذه الأمور الاعتبارية كما يقول الماتن لها نحو من الوجود، لكن وجودها وجود اعتبار بمعنى أن لها مطابق محكي، إلا أن المحكي والمطابق هو في عالم الاعتبار. ولذلك يقول لا ينبغي انكار الامور الاعتبارية باعتبار ان الامر الاعتباري ليس لهما بإذاء، لانه ان اريد انكار عدم وجود ما بإذاء في الخارج فهذا مسلم، كلام ليس فيه. وان كان المراد بإنكار وجود مطابق لها في عالم الاعتبار فهو خلاف الفرض، ما انما افترضنا ان وجود المطابق لها هو في هذا العالم اي عالم الاعتبار. نعم. ثم ابان الماتن حفظه الله ان الامر الاعتباري هو برزخ بين الامر الحقيقي وبين الامر الانتزاعي، وحتى تتضح البرزخية لمصطلح الامر الاعتباري لا بد ان نشرح معنى الامر الانتزاعي، لانه وسط بين الامر الحقيقي والامر الاعتباري. الامر الانتزاعي، نعم، الامر الانتزاعي هو الذي لا يكون له ما بإذاء لا حقيقة كما في الأمر الحقيقي الذي له سبب تكوين، وليس له ما بإذاء مطابق، يعني مطابق في عالم الاعتبار، وإنما له منشأ انتزاع. فوجود الامر الانتزاعي اذا صح التعبير باعتبار وجود منشئ انتزاعي. ويعطي الماتن بعض الامثلة لايضاح الامر الانتزاعي. مثال ذلك ما هو في الاستعارات والمبالغات والتنزيلات، ترى هذه بمعنى واحد، الاستعارات والمبالغات والتنزيلات هذه مش معاني ثلاثة، هذه إيضاح لمعنى واحد، يعني يريد ما اصطلحنا عليه بالمجاز السكاكي، ما يعبر عن الامر الانتزاعي اشبه ما يكون بالمجاز الشكاكي. انا لو ادعيت ان الانسان اسد هذا امر شنو؟ انتزاعي، يعني ليس بحقيقي وليس بامر اعتباري كالملكية والزوجية والرقية، وان كان يطلق على اعتباري لكن لا بهذا المعنى الذي أوردناه. والخلاصة أن ما يوضح لنا حقيقة الأمر الانتزاعي هو المجاز السكاكي. المجاز السكاكي يقرب لنا، يوضح لنا حقيقة الأمر الانتزاعي، يعني انه ليس له ما بإذاء حقيقي وليس له ما بإذاء اعتباري، وانما هو باعتبار وجود منشأ لانتزاعه. طيب، الامر الانتزاعي كان كلامنا يدور فيه وفي حقيقته، وتوقف
درسنا عنده حتى الظاهر صحيح. يعني كانت البحوث والمحاور التي تقدمت حول شرح ومعنى الامر انتزاعي. في الغد ان شاء الله ابحاثنا تدور حول هذه يعني فذلكة الامر الانتزاعي. وطبعا احنا بحثنا للامر الحقيقي والاعتباري والانتزاعي باعتبار ان احكام الوضعية من قبيل الامور الانتزاعية او الاعتبارية. تبعنا؟ يعني هي ليست بامور حقيقية كما سوف يأتينا ان شاء الله. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا نبينا محمد وآله اجمعين الطيبين الطاهرين.